أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام لا يزال في أقسام الحديث، فوصل بنا الكلام إلى البحث حول الحديث الضعيف، وقلنا أن الحديث الضعيف ينقسم إلى قسمين: الحديث الضعيف ينقسم إلى قسمين، المقبول والمردود. ونتحدث فعلا في المردود. الحديث المردود وهو الحديث الضعيف الذي رده العلماء ومنعوا من الرجوع إليه والعمل به لعدم وجود ما يساعد على جبر ضعفه. الحديث المردود هو الحديث المرفوض في مقام العمل، وقد قام الإجماع على عدم حجيته وعدم صحة التعبد به في مقام الأحكام الشرعية الإلزامية، فلا يصح أن نلزم المكلف بمفاد حديث ضعيف سواء كان في مقام الوجوب أو الحكم. فإذا في باب الأحكام الشرعية الإلزامية وجوبان أو حرمتان لا يصح التعويل على الحديث الضعيف المردود الذي لا يثبت التكليف الشرعي الإلزامي. ولكن هل يصح الرجوع إلى الحديث الضعيف في باب المستحبات والمكروهات أم لا؟ في المسألة قولان: القول الأول القول بالجواز، يجوز التعويل على الحديث الضعيف في مقام العمل في باب المستحبات والمكروهات، والدليل على ذلك الروايات الكثيرة التي أوردها الحر العاملي في كتابه الوسائل في الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات من الجزء الأول تحت عنوان استحباب الاتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم عليهم السلام، وهذا ما اشتهر بأحاديث من بلغه شيء عن رسول الله أنه كان يفعله ففعله رجاء للثواب الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه يستحق الثواب. هذه الأحاديث التي استندوا إليها الأعلام التي تسمى أحاديث من بلغ، استندوا إليها الأعلام بتأسيس قاعدة فقهية تسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن. من هذه الأحاديث كنموذج ما رواه هشام بن سالم عن الأئمة عليهم السلام قال: إن من بلغه شيء من الخير نعمل به كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما نقل له. وهذه القاعدة بحثوها الأعلام بحثا مفصلا في القواعد الفقهية تحت عنوان قاعدة التسامح في أدلة السنن. إذن يصح العمل بالحديث الضعيف في باب المستحبات اعتمادا على هذه الأحاديث وهذه الروايات التي تسمى بأحاديث من بلاغ أو قاعدة التسامح في أدلة السنة. ونسب الشهيد الثاني أيضا إلى الأكثر العمل بالأخبار الضعيفة في باب القصص والمواعظ وفضائل الأعمال، ما يرد في باب المواعظ وفضائل الأعمال والقصاص هذه يتسامح أيضا في إسنادها، فيؤخذ بالروايات والأحاديث وإن كانت ضعيفة الأسانيد. هذا هو القول الأول. إذن القول الأول هو القول بالجواز، القول الثاني القول بعدم الجواز. والوجه في ذلك هو، الدليل في ذلك هو أن الاستحباب حكم شرعي منسوب إلى الشارع، وبما أننا نعلم أنه لا يجوز نسبة شيء إلى الشارع إلا بحجة شرعية، فبما أن الخبر الضعيف ليس بحجة فلا يجوز نسبة مؤدى الخبر الضعيف إلى الشارع، فلا يصح أقول يكره دخول الحمام مثلا أو بيت الخلاء مكشوف الرأس، أو يستحب مثلا تقديم القدم اليمنى عند الدخول في المسجد، لا يصح إلا إذا كان المستند تاما، لأن قولي يستحب يعني أن الشارع يقول ذلك، فلا يصح نسبة شيء إلى الشارع إلا بحجة، والخبر الضعيف ليس بحجة. إذن عندنا قاعدة تقول لا يجوز نسبة شيء إلى الشارع إلا بحجة، والخبر الضعيف ليس بحجة، إذن لا يصح نسبة مؤدى الخبر الضعيف إلى الشارع، ولو كان مؤدى ذات الخبر الضعيف ماذا؟ ولو كان مؤدى مستحبابا أو كراهة، الاستحباب أو الكراهة. إذن نسبة شيء إلى الشارع لا يجوز إلا إذا قام دليل على ذلك، وقولي يستحب يعني أن الشارع يرى استحبابه، قولي مكروه يعني أن الشارع يرى كراهته، فأنا أنسب ذلك للشارع المقدس، ولا يجوز نسبة شيء إلى الشارع إلا بما هو حجة. وأجيب على هذا الكلام بأننا نسلم صحيح لا يجوز نسبة شيء إلى الشارع إلا بما هو حجة، ولكن الخبر الضعيف في باب المستحبات والمكروهات حجة لأحاديث من بلغ، فأحاديث من بلغ التي أسسنا على ضوءها أو على ضوءها قاعدة التسامح في أدلة السنان هي ماذا؟ أدلة حجة، واستفدنا منها نسبة مؤدى الخبر الضعيف إلى الشارع، طبعا هذا بناء على أن أدلة من بلغ تفيد هذا المعنى، وهناك بحث مفصل مذكور في كتب القواعد الفقهية في بحث قاعدة التسامح في أدلة السنن. على بعض المباني أن روايات من بلغ تفيد ماذا؟ نسبة مؤدى الخبر الضعيف إلى الشارع إذا كان استحبابا أو كراهة، يعني إذا لم يكن حكما إلزاميا، حكما وإنما هو حكم ترخيصي الاستحباب أو الكراهة، يعني يصح للمكلف الفعل ويصح للمكلف الترك، لكن يستحب له الفعل في باب المستحبات والأفضل الترك في باب المكروهات. إذن
لدينا روايات مثلا من
الروايات هذا حديث من بلغ، نعم هذه روايات صحيحة، قلت روايات كثيرة صحيحة أوردها صاحب الوسائل في الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات في الجزء الأول، وهي مذكورة في القواعد الفقهية في قاعدة التسامح في أدلة السنن، بحثوها الفقهاء مفصلا.
كيف تكون دلالة الوضوء على من يعني بلغ تقريبا أو ضعيفا؟ يعني يحتمل يكون
الرواية تقول من بلغه شيء من الخير عمل به كان له من الثواب ما بلغه، وإن لم يكن الأمر كما نقل له، يعني وإن لم يكن الأمر تضامنا، وإن لم يكن الأمر نحن قلنا، لكن إذا بلغه شيء أنه مثلا من قرأ سورة مثلا سورة الروم فله من الأجر والثواب كذا وكذا، هذه الرواية إذا بلغت الإنسان وعمل بها، وإن لم نقلها نحن لأئمة علينا السلام، وإن لم نقلها مع ذلك له الثواب.
لكن هذا الإشكال موجود لأن بعض الروايات التي بلغ من طرق صحيحة ليس لهم حد، يعني حد من قاله معصوم، يمكن خطأ بعض الطرق صحيحة أيضا احتمال خطأ موجود صحيح؟
خطأ موجود.
وإذا يكون خبر ضعيف نحن يعني لا حدث خبر ضعيف، كيف نستطيع أن نعمل كذا؟ كيف نستطيع أن يعني نفهم من بلغ
صحيحا وضعيفا؟ وإن وإن لم يكن الأمر كما نقل،
هل يكون أيضا في الطرق
الصحيحة
موجود في الأخبار؟
من باب أولى إذا كان الضعيف يشمله هذه الأحاديث أحاديث من بلغ، فالأحاديث الصحيحة ظاهرا وهي في الواقع لم يقلها الأئمة مشمولة بالضابع أو
لا؟ لا، من بلغ يعني أنا أسمع من أبي هريرة هذا الشيء صحيح؟
نعم.
كيف أنا يعني أصدق هذا الشيء؟ لابد أن يعني
لا نريد تصدق أو لا تصدق، نريد أن نقول يصح العمل بالخبر الضعيف في المستحب. مستحب جاء قال مثلا حديث ضعيف، قال من قرأ سورة الروم فله من الأجر كذا وكذا، يثبت هذا أو لا يثبت؟
ليس ضروري لنا أن نبحث عن هذا المبلغ الذي يبلغ
الراوي،
لابد أن نبحث عنه، فبعد نحن نستطيع أن نفهم.
نحن نتكلم الآن عن الحديث الضعيف، بحثنا وانتهينا من السند وطلع أن هذا الراوي ضعيف، نأخذ بروايته في باب المستحبات أو لا نأخذ بروايته في باب المستحبات؟
من بلغ ليس ثلاثة صراحة على هذا القول، يعني من بلغ صحيحا بعد
يقول لهم وإن لم يكن الأمر كما نقل لا
يوجد كذا في
الرواية، هذا يكون حتى في الرواية الصحيحة موجود، هذا الأمر في الرواية الصحيحة هذا يكون موجود، يعني ما قاله معصوم ولكن
لا تم لا تحجة عبدان. الخبر الصحيح الخبر الذي رواه الثقة نأخذ به، لأننا ماذا ذاك حجة، يعني قام الدليل العقلي والشرعي مثلا المتواتر على حجية الخبر الثقة، خبر الثقة، فلا نحتاج أنه للاستدلال نتمسك بهذه الأخبار للاستدلال على حجية الأخبار الصحيحة، كلامنا الأخبار الضعيفة. هو يقول وإن لم يكن الأمر كما نقل.
كل الروايات الصحيحة
لا 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 يحتمل أنها صدرت منه ويحتمل أنها لم تصدر منه. هذا تقول هذه الأحاديث من بلغ تشملها؟
نعم
تشملها وتشمل الضعيف أيضا بإطلاقها مطلقة في الرواية. نعم يعني أنا نتنزل مع الشيخ أنها ماذا لا تختص بالحديث الضعيف، لا تختص لكنها شاملة، المهم أنها شاملة. الروايات العامة أيضا إذا لم نقطع بعدم صدورها يشملها، يعني الحديث الذي نعلم قطعنا بعدم صدوره هذا لا يشمله، أما إذا لا نقطع بعدم شموله بعدم لا نقطع بعدم صدوره يحتمل صدوره، لأن حتى الذي رواه الآن يحتمل صدوره من الإمام أو من النبي يشمله تشمله هذه الرواية. إذن هل يصح التعويل على الخبر الضعيف في باب المستحبات والمكروهات أم لا؟ قولان: قول أنه يصح اعتمادا على أحاديث من بلاغ، اعتمادا على قاعدة التسامح في أدلة السنان، وقول لا يصح لأن الاستحباب والكراهة حكم شرعي، ولا يصح نسبة الحكم الشرعي إلى الشرع إلا بما هو حجة، والخبر الضعيف ليس بحجة. أجيب على هذا أن أحاديث من بلغ تثبت الحجية للخبر الضعيف في باب المستحبات والمكروهات، ولكن لا بد أن نلتفت إلى نقطة، وهي أنه في قاعدة التسامح في أدلة السنان بحثوا الفقهاء مفصلا أنه ما هو مفاد هذه الأحاديث، ولعل من درس الحلقات مر عليه هذا البحث، هذا البحث تعرض له السيد الشهيد الصدر في الحلقات، أن أحاديث من بلغ أو قاعدة التسامح في أدلة السنان ما هو مفادها؟ هل أحاديث من بلغ تثبت استحباب الفعل المنقول، أم أن أقصى ما تثبته هو استحقاق الثواب؟ تارة نقول أن أحاديث من بلغ تثبت أن هذا الأمر الذي بلغك مستحب، تتم حينئذ يتم الاستدلال هنا، يصح التعويل على خبر الضعيف لإثبات المستحب. وترى أن نقول لا، كما هو الصحيح عند أكثر المتأخرين، السيد الشهير الصادق السيد الخوي وكثير من المتأخرين، أن أحاديث من بلغ لا تثبت الاستحباب، وإنما تثبت استحقاق الثواب فقط، فحينئذ لا يصح نسبة مفاد الخبر الضعيف إلى الشارع، بمعنى لا يصح إثبات الاستحباب بالخبر الضعيف، وإنما يصح ماذا؟ إثبات استحقاق الثواب بالخبر الضعيف. هذا رأي أكثر المحققين المعاصرين، أن الروايات الضعيفة لا تثبت الاستحباب، وإنما تثبت الثواب، استحقاق الثواب، من باب التفضل من الله، أو من باب هذه الروايات تثبت الثواب للعبد الممتثل للإنقياد، مثلا انقياده وإتيانه بالفعل الذي بلغه. نعم، مسألة خلافية طبعا، مذكورة في كتب القواعد الفقهية، وتعرض لها علماء الأصول أيضا في كتب الأصول في أواخر بحث الأوامر. ونتحدث فعلا بعد هذه المقدمة في الخبر الضعيف حول أقسام الخبر الضعيف. وما أقسام الخبر الضعيف؟ لا تكلم فارسي، هذه أقسام الخبر الضعيف: المشتبه، الموقوف، المعلل، المدلل، المضطرب، المقلوب، المرفوع، الموضوع، الموضوع. نتحدث فعلا عن القسم الأخير لطول الكلام فيه، وهو الحديث الموضوع. الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب المختلق أو المصنوع، ولقد وقع الواضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله في عهده، حيث قام حتى قام خطيبا صلى الله عليه وآله فقال: أيها الناس، قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يمكن أن يقال أنه متواتر، وقيل أنه قد رواه 40، وقيل أنه رواه أكثر من ذلك من الصحابة، فهو ليس حديث موضوع، حتى لا يقال هذا ربما حديث موضوع، حديث متواتر. وقد وقع الكذب عليه صلى الله عليه وآله بعد وفاته أيضا، كما في أول حدث بين الزهراء سلام الله عليها وبين الخليفة الثاني، حيث أنه نسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. الثاني عمر، عمر هو الذي احتج بهذا، احتجاج بين الزهراء وعمر، احتجاجات كثيرة كانت بين الزهراء وأبي بكر، بين الزهراء وعمر، هذا بعد واضح. ومن أشهر الوضاعين كما قيل أبي هريرة والمغيرة بن شعبة وغيرهم من الوضاعين في الحديث. ونتحدث فعلا عن ثلاث نقاط: النقطة الأولى عوامل الوضع، والنقطة الثانية كيفية وضع الحديث، والنقطة الثالثة إمارات الوضع. أما العوامل فهي عديدة. العامل الأول العامل السياسي، وتمثل هذا العامل بشكل واضح في أعمال معاوية ابن أبي سفيان، حيث قام بوضع كثير من الأحاديث لتوطيد أركان الدولة، وكان من ذلك اختلاق الحديث. ومن هذه الأحاديث التي وضعوها قولهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله: سيليكم بعد البر ببره، ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا وأطيعوا في كل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. ولازم هذا الحديث واضح لازمه أنه بعد إلغاء وإبطال عنصر العدالة في الإمام أو في من يتولى خلافة المسلمين. وأيضا روى عن رسول الله روايات كثيرة تثبت عدم مشروعية القيام في وجه الجائر، السلطان الجائر، أنه السلطان سلطان المسلمين، ولو كان جائرا لا يجوز القيام بوجهه ومناهضته ومحاربته، وإنما عليكم النصيحة له، و يعني تقديم النصيحة له وما شاكل ذلك. وأيضا من الأمور التي فعلها معاوية هو التركيز على فضائل أهل البيت عليهم السلام وإبطال هذه الفضائل، إما بتكذيبها أو بخلق فضائل مناهضة لها ومقابلة لها، بأن يجعل الفضيلة الثابتة لأمير المؤمنين ثابتة لغيرك أيضا، ويخلق فيها أحاديث وروايات عن رسول الله. حتى كتب معاوية، كتب إلى عماله وولاة الأمر في ذلك الزمان بعد عام الجماعة، بعد قيام الصلح بينه وبين الإمام الحسن عليه السلام، كتب أن برأت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته، برأت الذمة يعني خرج من ذمة المسلمين، يعني خرج من ذمة المسلمين، يعني دمه ليس مصونا، عرضه ماله ليس مصونا ومصونا. وكتب أيضا إليهم أن انظروا من قبلكم إلى عماله وولاة المدن، انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يرون فضائل ومناقب، فأدنوا مجالسهم وقربوهم واكرموهم، واكتبوا إلي بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته. يعني الإكرام والعطاء لا يختص بالراوي الذي يروي في فضائل عثمان، وإنما في عشيرته أيضا. ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه، ثم دعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين، حتى قال معاوية: ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وأتوني بمناقض له في الصحابة، فإن هذا أحب إلي وأقر إلى عيني. فقرأت كتب عن الناس، فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها. هذا الكلام أنقله عن المدائني، صاحب التاريخ مؤرخ ينقل هذه الحالة التي كانت في أيام معاوية. وظهر في تلك الفترة حديث كثيرة في فضائل الصحابة وفي فضائل عثمان بالذات وفضائل بني أمية، انتشر الواضع والدس الحديث ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وللتوسع في ذلك يمكن أن نراجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي في الجزء الأول منه، يذكر أيضا مثل هذه النصوص والموارد التي تبين حالة وضع الأحاديث في زمان معاوية بالذات. والهدف منها أنه عامل سياسي، تقوية مركزية معاوية، وأنه هو قام لطلب الثأر في دم عثمان الذي له من الفاضل والمكان كذا وكذا، والتنقيص في فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته. العامل الثاني العامل الديني، العامل الثاني من عوامل وضع الحديث هو العامل الديني. والمراد بهذا أنه هناك من يكيد بالإسلام وبالمسلمين ويعرف أن الحديث عند المسلمين، الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو إلى الصحابة أو إلى أهل البيت عليهم السلام، هذا له مكان عند المسلمين ومرجع ومصدر من مصادر تشريعهم. فأصحاب الأديان الأخرى كيدا بالإسلام وانتقاما من المسلمين وضعوا الأحاديث المزورة والمدسوسة على رسول الله وأهل بيته وعلى الصحابة، وظهر ما عرف في لغة المحدثين والفقهاء بالإسرائيليات، الأحاديث التي يقال عنها أحاديث ماذا؟ إسرائيليات، التي جاءت من طريق اليهود والتي تمثلت في غالبها في الأمور المرتبطة بالعقيدة كأحاديث التجسيم مثلا وأحاديث الجابر وما يرتبط بالعقائد، وكذلك ما أفرزه خط القلوب، خط القلوب الذي نسب للأئمة عليهم السلام أو للصحابة فوق ماذا؟ مكانتهم. وهذا الخط، خط القلوب، كان من تأثيرات النصارى، فاليهود أدخلوا الإسرائيليات المرتبطة بالعقائد اليهود، والنصارى أدخلوا خط القلوب والتقديس والتأليف للرجال. ومن نماذج هؤلاء كعب الأحبار، هذا معروف من يهود اليمن، ولقد أسلم تظاهرا وكيدا بالإسلام، ولازم أبي هريرة فأصبح شرا منه، ووضع الأحاديث الكثيرة التي نجد الآن صحاح السنة وصحاح العامة مملوءة من أحاديث أبي هريرة وكعب الأحبار ووهب بن وكذلك وهب بن منبه. لم يعرف أنه من الوضاعين، يمكن فرق بين الوضاع وبين الضعيف. الوضاع الذي يكون همه هو وضع الأحاديث ودسها. وكذلك في خط أهل البيت عليهم السلام أيضا كان هناك وضاعين في الحديث، خصوصا الغلاة من قبيل المغيرة بن سعيد. المغيرة بن سعيد الذي كان معاصر للإمام الباقر عليه السلام، ورد أنه من الذين وضعوا الحديث، حتى ورد عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله يقول، الإمام الصادق يقول: كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي، يعني على الإمام الباقر عليه السلام، ويأخذ كتب أصحابه، يعني كتب أصحاب الإمام الباقر، وكان أصحابه يعني أصحاب سعيد بن المغيرة المستترون بأصحاب أبي، يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها الكفر والزندقة، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي، ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة. فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم. فأيضا كان عند الإمامية خط الغلو الذي ينسب إلى الصحابة، أو ينسب عفوا إلى أهل البيت عليهم السلام مقامات فوق المقام الذي ثبت لهم من رسول الله. ومن الوضاعين أيضا من في روايات الإمامية محمد بن أبي زينب المشهور بأبي الخطاب، وهو تلميذ المغيرة بن سعيد. محمد بن أبي زينب، ابن أبي زينب المعروف بأبي الخطاب، هذا أيضا من الوضاعين. إذن العامل الديني من الديانات الأخرى أو من المسلمين أيضا كان عاملا مهما في وضع الأحاديث. العامل الثالث العامل المذهبي. العامل المذهبي هو عبارة عن أن كل أصحاب كل مذهب يريدون تقوية ما عندهم من عقائد ومبادئ، فيضعون الأحاديث تقوية لمبدئهم ولعقيدتهم. وقال عبد الله بن يزيد المقرئ: إن رجلا من أهل البدع، رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا، كانوا يجعلون ويضعون الحديث للآراء التي يصلون إليها حتى يقومونها ويدعمونها وينشرونها بين الناس، يخلقون أحاديث مؤيدة لذلك الرأي. وروى أيضا العقيلي عن حماد بن زيد قال: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وآله 14,000 حديث. العامل الرابع العامل الإعلامي. العامل الإعلامي هذا يراد به أن واضع الحديث يريد أن يجعل دعاية وإعلان للدين، يريد أن يثبت الدين في نفوس الناس. لكن كيف يثبت الدين في نفوس الناس؟ يثبته ولو بالأحاديث المكذوبة الموضوعة. مثلا، وهذا ما يعبر عنه أنه من باب الاحتساب والتقرب إلى الله، يضعون الأحاديث احتسابا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا بعض الكرامية، كرامية المنسوبين إلى محمد بن كرام السجستاني، هؤلاء الكرامية وهم فرقة من المجسمة كانوا يرون جواز وضع الأحاديث فيما إذا كان ذاك الوضع مقربا للناس إلى الله، يرون جواز ذلك، يجوز شرعان، ويعني في باب الترغيب والترهيب جائز، يقولون لأن هذا ليس كذبا على الله وعلى رسوله، وإنما هو كذب لله وللرسول، وهذا ليس كذب على الله وعلى الرسول. ومن أمثلة ذلك ما قيل لأبي عصمة: من أين لك عن كرمة عن ابن عباس في فضل سورة القرآن سورة سورة؟ الروايات التي وردت في فضائل السور، هذا ربما تجدون في بعض المصاحف المشرفة قبل السورة موجود روايات في فضائل كل سورة سورة. فقال هذا أبي عصمة: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، يعني بالتاريخ، فوضعت هذا الحديث حسبتان، يعني حسبتان يعني احتسابا وتقربان إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه بعد مجال واسع، وضعوا حديث كثيرا معنا. العامل الخامس: العامل الاجتماعي. العامل الاجتماعي هو وضع الطبقة من وعاظ السلاطين، وعاظ السلاطين والمقربين من الملوك يريدون أن يرضوا هؤلاء الملوك والسلاطين ويبررون أفعالهم، فكانوا يضعون الحديث لتبرير أفعال السلاطين. فإذا كان السلطان يحب الطيور وضعوا له رواية فيه الطيور، إذا كان يحب أكل معين من الطعام وضعوا له رواية فيه فضل هذا وفوائد هذا الطعام مثلا. ولذلك شواهد أيضا نقتصر عن ذكرها اختصارا. العامل الثالث: العامل الإعلامي، العامل المذهبي. والعامل الخامس: العامل الاجتماعي. العامل الثالث: العامل الاقتصادي. هناك أناس ترتزق من وضع الحديث خصوصا في زمان معاوية، خب ما لها بعد طريق تاكل إلا أن تضع حديث حتى تأخذ أموالا من معاوية وغيره. العامل الأخير هو العامل الشخصي. العامل الشخصي إنسان حتى يتظاهر أنه عالم، أنه فاهم، أنه يروي الأحاديث، يختلق على رسول الله صلى الله عليه وآله ويختلق على الصحابة وعلى أهل البيت حتى يبرز له مكانه ويكون له مكانه بين المسلمين. وهذه العوامل متوفرة بشكل أوضح وأجلى في كتب السنة وفي روايات العامة. لا نقول أنه لا يوجد وضع في روايات الإمامية، يوجد وضع في روايات الإمامية، لكن أكثر الوضع عندنا نحن في مجال الغلو، في مجال ما يرتبط بجانب الأئمة عليهم السلام. وأما في غير ذلك فالوضع نسبة الوضع نسبة ضئيلة جدا، خصوصا أن المحمدون الثلاثة الكليني والطوسي والصدوق قد غربلوا الحديث ومحصوا الحديث واستخرجوا ما يمكن أن يقال أنه صحيح في نظرهم. فهناك مراحل لغربلة الحديث واستخراج الأحاديث التي يحتمل قويا أنها مطابقة لما قاله أهل البيت عليهم السلام. فنسبة الضعف، نسبة الواضع عفوا، فرق بين الوضع والضعف، نسبة الواضع في رواياتنا نسبة أقل من نسبة الوضع في روايات العامة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة الأولى. يأتي الكلام إن شاء الله في كيفية وضع الحديث وفي إمارات الواضع وبقية أقسام الحديث الضعيف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. Oh, my God.